الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التسمية للوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهوية: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. هذا الحديث ترجم له الإمام المجد بن تيمية بقوله: باب التسمية للوضوء. وذلك بعد أن ساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في باب اشتراط النية للوضوء. وكنا قد بدأنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ووقفنا على نقاط في هذا الحديث، منها إسناد الحديث، ومنها الطرق التي جاءت لهذا الحديث والتي مدارها على يحيى بن سعيد الأنصاري، وأنها زادت على 300 طريق، وأن الحديث إنما اشتهر به بعد أن كان حديثا فردا. ثم بعد ذلك وقفنا على قول الشارح: إنما الأعمال بالنيات، وما المراد بهذه اللفظة، من حيث إنها حصرت الأمر وقصرت المسند إليه على المسند. وكنا قد وقفنا عند قوله الجهة الثانية، قال: لأن هذا الحديث، هذه اللفظة إنما الأعمال بالنيات، أفادت الحصر من جهتين: الجهة الأولى تصدير الكلام بكلمة إنما الدالة على الحصر، والجهة الثانية وهي اتصاف الكلمة، يعني الأعمال، بالألف واللام، اقترانها بالألف واللام، فكان جمعا صدر بالألف واللام فدل على الاستغراق، وهذا أيضا مما يفيد الحصرة، لأن كل أفراده مستغرقة فيه. قال: الجهة الثانية الأعمال، لأنه جمع محلى باللام المفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصر، لأن معناه كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية. قال: وهذا التركيب من المقتضى المعروف في الأصول، وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام، ولا عموم له عند المحققين، أي لا عموم لذلك التقدير، بل التقدير إنما يتأتى وإنما يتعين بحسب الحال، ولهذا قال ولا عموم له عند المحققين، فلا بد من دليل في تعيين أحدها، يعني أحد تلك التقديرات. وقد اختلف الفقهاء في تقديره ها هنا، قال فمن جعل النية شرطا يعني في العمل وفي قبوله وفي صحته قدر صحة، يعني لفظ الصحة، والتقدير صحة الأعمال بالنيات. ومن لم يشترط يعني النية في العمل المعين قدر كمال الأعمال بالنيات. فعلى التقدير الأول يكون العمل الخالي عن النية باطلا، وعلى التقدير الثاني يكون العمل الخالي من النية ناقصا. قال ابن دقيق العيد يعني مرجحا أحد التقديرين، وقد رجح الأول وهو تقدير الصحة، رجح الأول قال معللا في ترجيحه الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة، أكثر لزوما للحقيقة يعني لحقيقة الفعل. فإذا قيل لا أو هذا الفعل متوقف على كذا، يعني متوقف صحة قبوله على الشرط المعين، فلما كانت الصحة هي الملازمة وهي أكثر الملازمة للحقيقة، لذلك كان التقدير بها أولى من التقدير بالكمال. قال بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة فالحمل عليها أولى، أي الحمل على ما هو قريب إلى الحقيقة أولى من الحمل على ما هو بعيد والذي يستلزم المجاز. قال لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال. فإذا قلنا الأعمال بالنيات وقلنا إن التقدير الملازم لحقيقة الشيء هو الصحة، فبمجرد ما نقول الأعمال بالنيات يتبادر إلى الذهن تقدير الصحة، والتبادر كما يقول العلماء أحد يعني أدلة الحقيقة. التبادر، تبادر الشيء إلى الذهن وانقداحه في الذهن عند ذكره هو أقرب إلى الحقيقة من غيره، ولهذا كان تقدير الصحة أولى من تقديره من تقدير الكمال. المتبادر نعم مش هو الظاهر، وإنما معناه هو الأمر الذي ينقدح في الذهن عند ذكر الشيء. فعندما نقول الأعمال بالنيات، هل الذي يخطر في البال أولا صحتها أو كمالها؟ الظاهر أن مراد الشارع، لأن الشارع إنما يعبر عن حقائق معينة، ولما كان مراد الشارع هو الحديث عن الصحة والفساد وعن القبول والرد، كان التبادر إلى الصحة أولى من التبادر إلى إيه؟ إلى الكمال. انتهى يعني كلام ابن دقيق العيد. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل. المراد بالمقاصد والمراد بالوسائل العبادة إذا كانت مقصودة لذاتها فهي مقصد من مقاصد الشريعة، فالصلاة مقصد والزكاة مقصد والحج مقصد، فهذه هي المقاصد. يقول الحافظ ابن حجر إن كل عبادة سنها الشارع ابتداء وجعلها وحدة تسمى مقصدا من المقاصد، وهذه يشترط لقبولها وصحتها النية، يشترط فيها النية. لكن قد تكون العبادة المشروعة هي وسيلة لأمر آخر. فمثلا العلماء يقولون الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلما كانت الصلاة متوقفة في قبولها على الطهارة، بعضهم اعتبر الطهارة إيه؟ وسيلة لا غاية ولا مقصد، ولذلك لا يشترطون النية في الطهارة. وهنا اختلفوا في مسألة الوضوء، هل الوضوء مقصد من المقاصد أو أنه وسيلة من الوسائل؟ فمن ذهب إلى أن الوضوء مقصد من المقاصد اشترط فيه النية. ذي إيش؟ قد يكون، لكن العبرة بإيه؟ بما يهيأ له الشيء. فمثلا الوضوء لو نظرنا إليه من حيث كونه مبيحا للصلاة، ومن حيث كونه مطلوبا، ومن حيث كونه يثاب الإنسان عليه لفعله، ومن حيث كونه عبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها الناس، لذلك كان مقصدا من المقاصد، وبالتالي تكون النية شرطا في صحته. أما ويضربون مثلا لما هو وسيلة وليس قصدا، يقولون مثلا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة ليست مقصدا من المقاصد وإنما هي وسيلة، ولذلك لا يشترطون في إزالة النجاسة النية، لا تشترط النية لإزالة النجاسة، لكن مثلا تشترط النية للوضوء لأن الوضوء مقصد. ولذلك قال الحافظ ابن حجر مبين لنا هذه القاعدة، يقول: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل، فمنهم من اشترط فيها النية، ومنهم من ايه من لم يشترط. قال: ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها، الضمير في اشتراطها يعود الى ايه؟ الى النية لايه؟ للوضوء، لانها رأت الوضوء وسيلة لا غاية ولا مقصدا، وبالتالي قالوا لا يشترط في الوضوء النية. ومن رأى ان الوضوء مقصدا من المقاصد فقد ايش؟ فقد. ومن رأى انه ايضا وسيلة لكنه لما كان عبادة، والعبادة تفتقر الى النية، لان الفرق بين العمل العادي والعمل العبادي النية. فقد يجري الإنسان كما ذكرنا البارحة الوضوء أو أفعال الوضوء على أطرافه، يجري الماء على وجهه ويديه وهو لا يقصد بذلك الوضوء، فهل يعتبر رافعا للحدث، مستبيحا للصلاة، مستبيحا لمس المصحف، مستبيحا لكل ما يشترط له الوضوء؟ عند من يرى أنه عبادة قال لا بد من النية، لا بد من النية. قال: ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء، يعني في اشتراط النية للوضوء، وقد نسب القول بفرضية النية، أو وقد نسب القول بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر، نسبه إلى من؟ إلى علي رضي الله تعالى عنه. قال: وقد نسب القول بفرضية النية المهدي في البحر إلى علي رضي الله عنه، وسائر العترة, أي وكذلك آل البيت فقهاء آل البيت فقهاء الزيدية يرون أن النية واجبة وفرض في إيش؟ في الوضوء. قال وسائر العترة والشافعي ومالك والليث يعني ابن سعد وربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن ربيعة ابن عبد الرحمن وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية, هؤلاء كلهم يرون أن النية فرض في الوضوء. ثم قال قوله بالنية يعني إنما الأعمال صحتها إيه؟ بالنية. قال بالنية بالباء للمصاحبة, يعني الباء التي دخلت على كلمة النية فجعلته جارا ومجرورا, فهو إما أن يقال إنه خبر لجملة الأعمال, أو يقال إنه متعلق بالخبر, والخبر محذوف تقديره صحته أو تقديره كائن أو مستقر بالنية. إنما العمل كائن أو مستقر أو صحيح بإيه؟ بالنية. قال الباء هنا للمصاحبة, فلما كانت النية ضرورة وواجبة وفرض لا بد أن تصاحب هذا العمل, لذلك جاءت الباء تدل على هذه المصاحبة. قال ويحتمل أن تكون للسببية, أي أن تكون الماء أن تكون الباء للسببية والتقدير لما كانت النية سببا في صحة العمل دخلت الباء عليها لتدل على ذلك, بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده, فلما كانت سببا في إيجاده وفي قبوله وفي صحته اقترنت بالباء. قال النووي بعد أن عرف أو بين مكانة الجار والمجرور والتقدير المطلوب أراد أن يبين لنا ما معنى النية. قال النووي والنية القصد بمعنى الإرادة والعزيمة. قال وهو عزيمة القلب, والنية هي إيه؟ عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني, والإمام الكرماني أحد شراح صحيح الإمام البخاري, تعقب النووي في تعريفه النية بأنها عزيمة القلب, قال بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد. لما كانت عزيمة القلب قدرا زائدا على القصد فأن الكرماني اعترض وقال النية هي القصد, وأما عزيمة القصد عليم عزيمة القلب فلما كانت أمرا زائدا على القصد معناه أن هذا ليس هو النية, أن هذا أمر زائد على النية. قال وتعقبه الكرماني بأن العزيمة القلب قدر زائد على القصد. وقال البيضاوي النية عبارة عن اندعاذ القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا, ما يراه عرف البيضاوي عرف النية بأنها عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا. نعم, لا تعريف شرعي اصطلاحي. إيه, لكن هو يقول والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه، يعني فجعله خاصا بأفعال الطاعة، خاصا بأفعال العبادة. قال والشرع خصصه، يعني خصصا بعاث القلب بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. ثم قال والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي في قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا كله من كلام مين؟ النووي، من كلام البيضاوي. والنية في الحديث لما فرق بين التعريف الشرعي والتعريف اللغوي أراد أن يبين أن النية في هذا الحديث ينبغي أن تحمل على التعريف اللغوي حتى يدخل فيها التقسيم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فلما كان الغرض الدنيوي الحال أو المؤجل داخلا في هذا التقسيم، لذلك قال إن النية التي وردت في الحديث يراد بها المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي. قال والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل أو لما أجمل في قوله إنما الأعمال بالنيات، والجار والمجرور في قوله بالنية متعلق بمحذوف هو ذلك المقدر إن قلنا صحته أو كماله، أعني الكمال أو الصحة أو الحصول أو الاستقرار. إنما الأعمال صحتها صحيحها، إنما الأعمال كمالها، إنما الأعمال حاصلها، إنما الأعمال استقرارها. قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، يعني المخاطبين بذلك أهل اللغة، ولذلك لا ينبغي تفسير وحمل الكلام على اللغة، وإنما يفسر على حسب مراد الشارع، لأن الشارع إنما قصد معنى معينا دون معنى أهل اللسان. وكأنه يرد على الإمام البيضاوي. قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي، على ما يفيد الحكم الشرعي. قوله وإنما لامرئ ما نوى، هكذا عندكم ولا في كلمة كل؟ وإنما لامرئ ما نوى فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، يعني قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، يعني وإنما يثاب وإنما يعطى وإنما يتحقق في نظر الشارع للمرء ما نواه من الفعل، ما نواه من الفعل. وهذا كما يقول فيه حث على تحقيق النية، وفيه أيضا حث على على الإخلاص في الأعمال، فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. قاله القرطبي فيكون هذا أو فيكون على هذا جملة مؤكدة أو مؤكدة للتي قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، ففهم من هذا اللفظ أن العمل مقصور في قبوله وصحته على على النية، وقوله وإنما لامرئ ما نوى هذا المعنى مطابق للمعنى الأول، كأنه يقول لا عمل في نظر الشارع إلا إيه؟ إلا بالنية، لا عمل في نظر الشارع إلا بالنية، والمرء مثاب بقدر نيته. فلما كان المعنيان واحدا ولما كان اللفظان يحملان معنى واحد، لذلك فسر العلماء هذه العبارة يعني الثانية على أنها تأكيد للعبارة الأولى، تأكيد بالمعنى أو تأكيد بما يقتضيه معنى اللفظ، حيث بين عليه الصلاة والسلام وأكد أن الأعمال متوقفة على النية. وهذا الذي ذهب إليه بعضهم خالف فيه البعض وقالوا إن حمل الكلام على معنى آخر أفضل من إيه؟ من تأكيده، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لأن العطف يقتضي المغايرة، ولأن التأسيس خير من التأكيد، يعني إيجاد معنى جديد أولى من تأكيد المعنى السابق، ولأن التأسيس خير من التأكيد. ولذلك فسروا الجملة بمعنى آخر دون المعنى الأول، قال فيكون على هذا جملة مؤكدة للتي قبلها. وقال غيره يعني غير الإمام القرطبي بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب على ذلك فيترتب الحكم على ذلك، يترتب الحكم يعني حكم العمل على إيه؟ على نيته. والثانية يعني والجملة الثانية وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لامرئ ما نوى، أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، أفادت أن العامل وأن الإنسان الذي يأتي بالفعل لا يثاب ولا يحصل له من الثواب إلا بقدر ما نوى، إلا بقدر ما نوى. فإن كان هذا العمل قد يؤدي إلى ثواب أكثر لو نواه تحقق له، لكن ما دامت نيته مقصورة على شيء معين فإنه يثاب بقدر ما نوى. فتكون هذه الجملة الثانية يعني تدل على معنى يزيد عن المعنى الأول، فهي إذن ليست معنى مؤكد وإنما هي معنى، وإنما لها معنى جديد ومعنى مؤسس جديد. ولذلك يقولون إن التأسيس خير من إيه؟ من التأكيد. نعم، وهذا مثله الإنسان عندما يؤدي العبادة وينوي بها الرياء، فإنه لا يثاب على العبادة وإنما يثاب على إيه؟ على ريائه. أو فرضنا أن العمل الذي يؤديه له ثواب عظيم، لكن الشخص نوى أن يؤدي هذا العمل لمعنى ولنية محددة، فيثاب على هذا العمل بقدر النية التي حددها، وإن كان العمل يستوجب ثوابا أعظم. قال والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. قال ابن دقيق العيد والجملة الثانية إنما النوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل، فيدخل في ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ها قال ومن هنا يعني ولما كان هذا المعنى الذي يحمله هذا الحديث ويحمل معاني عظيمة، لذلك نظر العلماء إلى هذا الحديث نظرة خاصة. قال: ومنها هنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه، يعني إلى آخر كلام مين؟ ابن دقيق العيد. قال: ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرا ولم يعمله. هكذا ها ولا عندكم وإن لم يعمله؟ ها من نوى خيرا ولم يعمله، كحديث رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، يعني فيثيبه الله على علمه ويثيبه على إيه؟ على إنفاقه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل فيه ما يعني مثل العمل الذي يعمل، يعني لما كان له علم وليس له مال، وكان ينوي أنه لو كان له مال لأنفق في هذا المال ولأعمل علمه في هذا المال في إنفاقه، يقول: فهما في الأجر سواء، أي فالله يسوي بينهما، أما الأول فلفعله لأنه عمل بماله وبعلمه، وأما الثاني فلعلمه ولنيته حيث أثيب وإن لم يفعل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. نعم نعم طيب، فهما في الأجر سواء. قال الحافظ: والمراد أنه يحصل إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يشرح هذا الحديث يقول: فكأن الإنسان يثاب على حسب عمله، إذا كانت النية مطابقة للعمل فيثاب على ذلك، فإن كانت النية أكثر من العمل لكن اشترط الحافظ أن يكون لهذا الناوي عذرا يمنعه من الإيه؟ من العمل. أما لو كان عنده من المال مثل ما عند الآخر فهو يعمل علمه ولا ينفق المال، ويقول: لو كان عندي لعملت مثل ما عمل وهو عنده ولم يفعل، فهذا في هذه الحال لا يثاب على هذه النية لأن التقصير من غير عذر. قال الحافظ: والمراد أن يحصل إذا عمل بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله. والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية لا خصوصا ولا عموما، والمراد بعمل النية والمراد بعدم الحصول، لأن احنا قلنا لا عمل إلا بنية، وأن من لم ينوي شيئا لا يحصل له، لكن هل هذا الكلام على عمومه؟ يقول الحافظ ابن حجر أو يقول الإمام الشوكاني: والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية على المراد لا خصوصا ولا إيه ولا عموما. فلو أن إنسانا مثلا عند نيته للوضوء أراد أن يتوضأ ونوى أن يصلي بوضوئه هذا صلاة المغرب، يعني ما نواه في ذهنه وما استقر وأنه قام لأداء الصلاة وهو يريد بها صلاة المغرب، فهل له أن يصلي بها العشاء أو لا؟ الجواب نعم، لأن هذه النية وإن كانت مخصوصة لصلاة المغرب إلا أنها تعم جنس الصلوات، فله أن يصلي بها سائر الصلوات. هذا ما أراده بقوله والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية لا خصوصا ولا عموما. أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية تشمله فهذا مما اختلف فيه أنظار العلماء. إذا ما نوى شيء فهل يتحقق بفعله ذلك الثواب المترتب على الفعل أو لا؟ يقول هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه ما دام لم ينوي شيء لا يتحقق له شيء. نعم نعم نعم، يعني منهم من يرى أنه لا يصلي به، هذا الوضوء لا يجزئه لأنه ما نواه، لأنه أصبح الفعل من أفعال العادة، أصبح الفعل عاديا، مثله مثل من دخل الحمام وتبرد، غسل أطرافه بنية التبرد أو بنية التنظف، فهذا لا يجزئه للصلاة، لكنه إذا نواه وضوءا أصبح هل إذا نواه وضوءا شاملا لكل ما يحتاج الوضوء ساغ له أن يؤدي الصلاة به لأنه نواه، لكن نحن نتكلم أنه إذا لم ينوي شيئا فعل الفعل وهو لم ينوي شيئا. يقول أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا، لم ينوي شيئا مخصوص، ما نوى الصلاة وإنما نوى أن يتوضأ، نوى أن يتوضأ، فهل يباح له أداء الصلوات ومس المصحف ودخول المسجد ونحو ذلك أو لا؟ الجواب والصواب إن شاء الله أنه يباح له ذلك، يباح له ذلك، لكن إذا فعل أفعالا ولم يرد بها الوضوء، مجرد إجراء الماء على الأطراف حتى وإن كانت بصورة الوضوء، فهل هذا الفعل غير المنوي به شيئا يبيح له أداء ما يستلزم الوضوء؟ هذا ما ذكر بقوله أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية تشمله فهذا مما اختلف فيه أنظار العلماء، والظاهر والله أعلم أنه يباح له الفعل وأنه يثاب على الفعل ما دام أصل النية ما نشمله. قال ما سمعت. يقول إذا نوى بالوضوء سنة هل يصلي به فرضا؟ الجواب نعم، لو أن إنسانا توضأ ونوى بوضوئه سنة أو أمرا مندوبا إليه، وهو أن الإنسان كما جاء في الحديث أن الوضوء سلاح المؤمن، لو أن إنسانا توضأ ونوى أن يكون يعني متسلحا بهذا السلاح، فهذه النية ما دام عند أدائه وعند فعله أفعال الوضوء وعند توضؤه نوى بذلك الوضوء الشرعي، فهذا الوضوء يبيح له أداء كل الأفعال، واضح؟ التي تستوجب الإيه؟ نعم، ما دام عقد النية على الوضوء، المهم أنه عند فعله نوى وضوءا شرعيا فهذا كافي. نعم ما سمع.
في الماء.
ايه يقول لو انغمس في الماء بنية الوضوء هل يجزيه او لا؟ هذه المسألة فيما يبدو والله اعلم محل نزاع، لان من العلماء من يشترط الترتيب في الوضوء، والانغماس في الوضوء قد لا يتحقق فيه الترتيب. لكن لو نوى بالغسل الوضوء ورفع الحدث فإن هذا يجزي. قال ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى، قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال الهجرة هي الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من غيره. وفي الشرع يعني وتعريف الهجرة في الشرع ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجوه، أي وقد وقعت الهجرة في الإسلام. الأصل أن الهجرة هي ترك ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهي عنه. قال وقد وقعت في الإسلام على وجوه، أولها الهجرة إلى الحبشة، وهذه كانت في مكة قبل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وكانت الهجرة إلى الحبشة مرتين، كانت الهجرة إلى الحبشة مرتين، والهجرة إلى المدينة، وهجرة القبائل يعني إلى المدينة أو هجرة القبائل من مكان إلى مكان، من دور الحرب إلى دور الإسلام، وهجرة من أسلم من أهل مكة، هجرتهم إلى المدينة، وهجرة من كان مقيما بدار الكفر. هذه كلها، أما هجرة من كان مقيما بدار الكفر فهي هجرة وقعت ولا تزال تقع. وأخيرا قال والهجرة إلى الشام في آخر الزمان. ما سمع؟ يقول هجرة أهل مكة إلى وهجرة من أسلم من أهل مكة، هذا قد يكون بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة انتقال بعضهم إلى المدينة، لأن هناك فرقا بين من هاجر قبل الفتح ومن هاجر بعد الفتح. وأما هجرة الناس من دار الكفر إلى دار الإسلام فهناك فرق بينها وبين هجرة من أسلم من أهل مكة، لأن بعد فتح مكة أصبحت دار مكة، بعد فتح مكة أصبحت مكة دار إسلام ولم تتعين الهجرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا دخل الكفار أهل بلد وسيطر عليه وأصبح الحكم بأيديهم، وتعذر على المسلم أن يؤدي فرائض دينه، فإنه له أن يهاجر، بل قد تكون الهجرة في حقه واجبة. هذا معنى قوله وهجرة من كان مقيما بدار الكفر، والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن، يعني هذه الهجر التي وقعت وستقع. قال وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو هكذا عندي أنا. كيف وقال سمعته في شرعه واضح؟ قال فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وقيل يجوز الاتحاد في الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر، لقصد التعظيم أو التحقير، وكأن المعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي لا يقدر قدرها ولا يحقق مقدارها ولا يقدر الثواب عليها إلا إيه؟ إلا الله، أي فتلك هجرة عظيمة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي فعظيمة تلك الهجرة إلى الله ورسوله. يقول: وهذا قد ورد في كلام العرب، ومنه قول أبو النجم الشاعر يقول: أنا أبو النجم وشعري شعري، وشعري يعني في عظمته هو شعري، فإذا اتحد المبتدأ والخبر يقال فلان هو فلان، فلان فلان، بمعنى هو العظيم أو الأوحد أو الذي لا يسأوى ولا يبارى ولا يماثل، كل ذلك مقدر بتكرار المبتدأ والخبر. إذن فلا بد من التقدير. وهنا وإن اتحد المبتدأ والخبر والشرط والجزاء من حيث اللفظ، لكن لا بد من تقدير لتحديد المعنى. إذا قمت قمت، إذا قصد بالقيام يعني أنه إذا قام فقيامه عظيم، يكون هذا المعنى. قال: وقيل يجوز الاتحاد في الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لقصد التعظيم أو التحقير، كأنت أنت أي العظيم أو الحقير. ومنه قول أبي النجم: أنا أبو النجم وشعري شعري أي العظيم. وقيل: الخبر محذوف في الجملة الأولى منهما أي فهجرته إلى الله ورسوله محمودة، أي فهجرته إلى الله محمودة أو مثاب عليها. وفهجرته إلى ما يهاجر إليه أي مذمومة أو قبيحة أو غير مقبولة، أو ليست هجرة صحيحة في نظر الشارع. فيكون التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي هجرة صحيحة مقبولة. لأن احنا بنقول إنه إذا قدرنا نقدر الصحة والقبول ونقدر المثوبة، أي فهجرة يثاب صاحبها عليها. أما من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها، فهذه الهجرة ليست معتبرة في نظر الشارع، ولا مقبولة ولا صحيحة. قوله: دنيا يصيبها، قال: الدنيا بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها دنيا، وهي فعلى من الدنو، أي القرب، سميت بذلك لسبقها الأخرى، لأنها سبقت الدار الآخرة وسميت بالدار بالدار الدنيا. قال: وقيل لدنوها إلى الزوال، لما كانت قريبة الزوال سميت بالدنيا، واختلف في حقيقتها، فقيل: ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض. والمراد بالجواهر يعني ايه، وبالأعراض يعني ايه؟ المراد بالجواهر، لا، الجواهر الأعيان، كل شيء يعتبر عين له أبعاد، وله ذات، إما أن تكون محسوسة، الذوات المحسوسة. وأما الأعراض فالمراد بها الأوصاف، الأوصاف يعني الأشياء غير المحسوسة، هذا المراد بقوله الأعراض والأعيان، الجواهر والأعيان، الجواهر والأعراض. وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض تسمى بالدنيا. وإطلاق الدنيا على بعضها كما في الحديث مجاز، لأنه قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فقد سمى أو أطلق بعض الأوصاف على أنها من الدنيا. وهذا الإطلاق يقول لا على سبيل الحقيقة، لأنه ليس مثلا من ما حدد به الدنيا، فعلى التقدير الأول في تحديد الدنيا بأنها الهواء والجو، أو على التقدير الثاني بأنها الجواهر وبأنها الأعراض. وقوله شيء يصيبه من الدنيا، يقول هذا التقدير الذي جاء في الحديث من باب المجاز لا من باب الحقيقة. وفي الحقيقة الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا أيضا يدخل تحت دائرة الحقيقة، لأن إصابته من مال الدنيا إصابة شيء من أعيانها، وإصابته الزواج بمن يرغب إصابة شيء من إيه؟ من أعراضها. قال وإطلاق الدنيا على بعضها كما في الحديث مجاز. قوله أو امرأة يتزوجها، قال إنما خص المرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها وغيرها للاهتمام بها. هكذا جاء في تفسير الشوكاني لهذه المسألة، يعني من باب ذكر الخاص بعد الايه؟ بعد العام، من باب الاهتمام به. وقيل إن سبب ذكر المرأة لسبب ورود هذا الحديث، وسبب ورود هذا الحديث أن منهم من هاجر بسبب أو كان لرغبة في أن يلحق بامرأة يتزوجها، أو أن المرأة اشترطت عليه الإسلام والزواج والهجرة ففعل ذلك رغبة في تحقيق ما اشترطت عليه، فكان أو فسمي مهاجر، أو فكان هذا سببا في ذكر هذا الحديث وسببا في ذكر المرأة، وسببا إيه؟ في ذكر المرأة. قال إنما خص المرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها وغيرها للاهتمام بها. قال وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها. أين النكرة التي ذكرت في قوله لا؟ في قوله دنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. فلما كانت لفظ الدنيا يقول جاءت في معرض الإثبات فهي ليست عامة، وإنما النكرة متى تعم؟ إذا جاءت في صياغ النفي. لكن تعقب الإمام النووي بأن هذه اللفظة جاءت في سياق الشرط في قوله فمن كانت، ومن اسم شرطين، كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. فلما جاءت النكرة في سياق الشرط أصبحت إيه؟ عامة، ولذلك تدخل المرأة ضمن هذا العموم، لأنها فرد من أفراد العموم. وجاء ذكر المرأة بعدها على سبيل التخصيص، يعني فذكر الخاص بعد الإيه؟ بعد العام. قال وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها. وتعقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم. ونكتة الاهتمام يعني والعلة في ذكر الخاص بعد العام، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير، الزيادة في التحذير، وهذا يتفق مع جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما يخاف على أمته من النساء، يعني وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، فكان ذلك مطابقا لهذا التحذير. قال لأن الافتتان بها أشد. وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية، لا يزوجون المولى العربية، ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها، ليتزوج بها، هكذا عندكم؟ ليتزوج بها من كان لا يصل إليها. إيش العبارة اللي عندك؟ إيش الإشكال اللي فيه؟ ليتزوج بها في حين أنه كان في مكة أو قبل الهجرة غير قادر على أن يصل إليها. قال وتعقبه ابن حجر، تعقب مين؟ ابن السراج، بأنه يفتقر إلى نقل، يعني نحن نريد نقلا، يعني شيئا ثبت بالشرع أن بعضهم تزوج لهذا الغرض. قال وتعقبه ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقل أن هذا المهاجر كان مولا وكانت المرأة عربية حتى يتحقق هذا، ومنع أن يكون عادة العرب ذلك، فالعرب يعني لم يكن من عادتهم ذلك، أي أنهم لا يزوجون المولى العربي، لكن هذا يعني شائع. ومنع أي الحافظ ابن حجر أيضا أن الإسلام أبطل الكفاءة، فهل الكفاءة فقط بالإسلام أو أيضا من ضمن الكفاءة النسب، ومن ضمن الكفاءة الحرية والولاء والعربية وغيرها؟ فالحافظ ابن حجر يقول إن الإسلام ما أبطل ذلك، حتى إن الناس هاجروا من مكة إلى المدينة لكي يتزوجوا بالعربيات. قال ومنع أيضا أن الإسلام أبطل الكفاءة. قال ولو قيل إن تخصيص المرأة بالذكر لأن السبب الحديث مهاجر أم قيس، فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر لأجلها لم يكن بعيدا من الصواب، لكن في الحقيقة إن من العلماء ومنهم الحافظ العراقي رحمه الله علق على ذلك، قال لم يعرف الصحابة ولم يعرف أن هناك رجل من الصحابة سمي بهذا الاسم، وإن كان الشراح يذكرون ذلك في كتبهم ويقولون إن سبب إيراد هذا الحديث هو مهاجر أم قيس، وأنه اتفق معها على أنها لا تتزوجه إلا إذا هاجر وأسلم، فأسلم وهاجر، يقول لكن لا يعرف أحد في الصحابة كان عرف بهذه الحادثة، ولعل هذا هو الذي جعل الإمام الشوكاني رحمه الله يقول ولو قيل، يعني لو تعلل بهذه القصة المشهورة وإن كان الواقع لا يثبتها ربما كان ذلك يقول أقرب إلى الصواب. ولو قيل إن تخصيص المرأة بالذكر لأن السبب في الحديث مهاجر أم قيس، فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر، فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر لأجلها لم يكن بعيدا من الصواب. وهذه نكتة سرية، يعني كأنه يقول ما كانت ظاهرة لكثير من الناس وإنما بدت له رحمه الله. قال: والحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات، وأن ما وقع من الأعمال بدونها غير معتد به، وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك. وفي الحديث فوائد مبسوطة في المطولات لا يتسع لها المقام، وعلى وهو على انفراده حقيق، يعني وهو على انفراده، الضمير في انفراده يعود إلى إيه؟ إلى حديث كيف نقول على انفراده؟ ها، لأن هذا الحديث حديث فرد، ولأن هذا الحديث كما أشار في أول الشرح إلى أنه لم يروى عن الصحابة إلا عن عمر. قال: وهو على انفراده حقيق بأن يفرد له مصنف مستقل. ثم قال: باب التسمية للوضوء. نعم، ما سمعت هذا من كلام الشوكاني. ها، قال: باب التسمية للوضوء. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. قال: ولي أحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد، يعني ومن حديث أبي سعيد مثله. فكأن في الباب ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد يعني ابن عمرو بن نفيل، ها، وأبي سعيد يعني الخدري. قال: والجميع في أسانيدها مقال قريب، وإنما سيقت هذه الأحاديث ليعضد بعضها بعضا وتدل على أن للمسألة أصلا. قال: وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد، لأن رباح بن عبد الرحمن أحد رواته عن مين؟ عن سعيد بن زيد. وقول الإمام البخاري أحسن شيء، أو قول الإمام أصح شيء في الباب، يقول علماء الحديث إن هذا لا يعني الحكم عليه بالصحة، وإنما هو أجودها إسنادا بالنسبة إلى غيره. وقد لا يرقى أحد هذه الأحاديث وأحد تلك الأسانيد إلى درجة الصحة. قال: وسئل إسحاق بن راهوية أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد يعني الخدري. فكأن إسحاق بن راهوية يرى رأيا يخالف رأي مين؟ الإمام البخاري. والله سبحانه وتعالى.